من الأطفال والنساء. حزب الله يستهدف 19 مقام ونقطة عسكرية إسرائيلية دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. البحرين تسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني وتقطع علاقاتها الاقتصادية معه بفعل الضغوط الشعبية. تفاصيل النشر. أعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز عدد الشهداء عتبة 9,000، منهم 3,760 طفل وأكثر من 2,300 سيدة جراء استمرار العدوان الصهيوني. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن العدوان الذي أدى أيضا إلى إصابة 32,000 مواطن بجروح مختلفة، 70% منهم من الأطفال والنساء. وحذر القدرة من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي وكذلك مستشفى الشفاء في غزة، مناشدا كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل. وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع الإنساني الناجم عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالكابوس، وأضافت أن 12 مستشفى في القطاع من أصل 35 توقفت عن العمل إما بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء القصف أو بسبب نفاد الوقود. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تعددت الأسباب والموت واحد في قطاع غزة، الكل معرض للموت سواء بالقصف الإسرائيلي المستمر على مدار الساعة أو بسبب انعدام الأدوات الطبية في المستشفيات أو بسبب فقدان المياه الصالحة للشرب. منظمة أطباء بلا حدود وصفت الوضع الإنساني الناجم عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالكابوس، وأضافت أن 12 مستشفى في القطاع من أصل 35 توقفت عن العمل إما بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء القصف أو بسبب نفاد الوقود. وأوضحت المنظمة أنه يوجد عشرات آلاف الجرحى في غزة بينهم حالات حرجة، ولفتت إلى أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة توقف عن تقديم الخدمة بسبب نقص الوقود والهجمات على المنشأة، وهو المستشفى العام الوحيد في قطاع غزة الذي كان بإمكان مرضى السرطان تلقي العلاج فيه. منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يوجد نقص كبير وحاد في الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى مثل الوقود والمياه والغذاء، كاشفة عن وجود أكثر من 1,000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من 2,000 مريض يتعالجون من السرطان، و45,000 شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60,000 مريض بالسكري. مؤكدة أن هناك كارثة وشيكة في الصحة العامة بسبب النزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. كيان الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانه قطع المياه عن القطاع المحاصر، وبدأ الخوف على حياة السكان ينتشر بسبب لجوئهم لشرب مياه غير صالحة للشرب. وتكمن المخاوف من انتشار وباء الكوليرا بين سكان غزة، إذ يتزامن تدهور المنظومة الصحية مع انهيار خدمات المياه والصرف الصحي، ما أجبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على القول بأن الاتحاد لا يمكنه قبول قيام إسرائيل بوقف إمدادات المياه لسكان غزة، وهو ما ينتهك بوضوح القانون الدولي. تصريحات لم تردع كيان الاحتلال، كما لا تساعد الفلسطينيين في الحصول على المياه.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 102 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح الحدود مع مصر. وحسب بيان للهلال الأحمر، فإن دخول هذا العدد من الشاحنات يرفع إجمالي الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 374. وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة من المساعدات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، مضيفا أنه لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها شنت هجمة مضادة بشمال غرب مدينة غزة، شارك فيها عشرات المقاتلين موقعة خسائر فادحة في صفوف قوات الاحتلال. وذكرت الكتائب في بيان أن العشرات من مجاهديها التحموا بقوة صهيونية مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، ونجحوا في تدمير 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة. كما استهدف مجاهد القسام جنودا كانوا متحصنين داخل أحد المباني بقذيفة، موقعين في صفوفهم خسائر مباشرة، فيما عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الحاون. عدلت المقاومة الإسلامية بلبنان استهداف 19 موقعا ونقطة عسكرية للاحتلال دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولم ترد بعد تفاصيل كافية بهذا الشأن، غير أن عدة مروحيات الصهيونية هبطت داخل ثكنة زبدين بمزارع شبعان اللبنانية التي تضم مقر قيادة كتيبة، وذلك بعد استهدافها من قبل المقاومة بمسيرتين انقلابية ضاديتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات. من جهة أخرى، فقد سقط صاروخ في الشارع المركزي بكريات شمولة متسببا بدمار كبير وحرائق، فيما طلبت البلدية من المستوطنين التزام الملاجئ للاشتباه بتسلل مسيرات إلى منطقة الجليل العلا. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أنها ستبدأ الأسبوع القادم مرحلة جديدة من العمليات نصرة للشعب الفلسطيني وثأرا للشهداء. وجاء في البيان أن هذه المرحلة ستكون أشد وأوسع على قواعد العدو في المنطقة. وتزامنا مع صدور هذا البيان، أعلنت المقاومة أنها استهدفت قاعدة الحرير للقوات الأمريكية المجاورة لمطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أنهما أصابتا هدفهما بشكل مباشر. مراسلنا في بغداد محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
أكد القيادي بإئتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن العراق لا زال في حرب مستمرة مع الكيان الصهيوني، ولن يطلق عليه أي تسمية أخرى كما تفعل بعض الدول المؤيدة والمطبعة. وقال المطلبي إن استخدام الحكومة وكافة مؤسسات الدولة العراقية مصطلح الكيان الصهيوني أمر قانوني، باعتبار أن العراق لا يعترف بإسرائيل، الأمر الذي يمنع من ذكر التسمية الأخيرة بأي موقف كان. وأوضح القيادي بإئتلاف المالكي أن العراق لا زال لديه حرب مع الكيان الغاصب، باعتبار لم تعلن أي هدنة بين الجانبين. إلى ذلك، نظمت وزارة الثقافة مهرجانا للرسم في بغداد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حمل عنوان كلنا غزة، بمشاركة رسامين متطوعين من مختلف مدن العراق جسدوا المآسي التي يعيشها المدنيون في القطاع المحاصر. المهرجان هو جدار فني تضامني مع الشعب الفلسطيني بمشاركة العديد من الرسامين المتطوعين من مختلف المحافظات العراقية كتعبير عن رفض أي وجه من أوجه الدمار. وعبرت اللوحات عن تضامن الشعب العراقي مع الفلسطينيين في غزة، وخصوصا مع الأطفال الذين تنتهك حقوقهم في هذه الحرب وما يتعرضون له من قصف بشكل يومي. على صعيد آخر، نقلت مصادر عن هيئة الحج الشعبي أن رئيس أركانها عبد العزيز المحمداوي أبو فدك وجه برفع حالة الإنذار استعدادا للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة، والتأكيد على الجهوزية العالية لجميع المقاتلين في مختلف القواطع والتشكيلات، والاستعداد الكامل للدفاع عن سيادة البلد وحدوده الوطنية في ظل حرب غزة. وتقضي التوجيهات دخول قطاعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار حالة الإنذار المشدد، وتكثيف عمليات تدريب المقاتلين بنية المشاركة في حرب ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني دعما لحركة حماس. على صعيد المواقف المرجعية الداعمة للشعب الفلسطيني وأدانة كل أنواع التعاون مع داعميه، أعلن المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي تحريم التعامل مع كافة الجهات المتعاونة مع الكيان الصهيوني، باعتبار ذلك إعانة للظالم على ظلمه وهو لا يجوز شرعا. على صعيد ثاني، ألغى العراق مؤتمرا دوليا كان من المقرر أن يحضره الرئيس الفرنسي في بغداد، وأبلغ العراق فرنسا أن قتل الأطفال والدمار الذي يحصل في قطاع غزة أمر غير مقبول. وأكد المستشار الأمن القومي قاسم الأحرج اليوم الخميس خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاله أن قتل الأطفال والدمار الذي يحصل في قطاع غزة أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الأرواح البريئة تفتك بدون ذنب. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حيا عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة القوات المسلحة اليمنية لنصرتها أشقائها في فلسطين. وقال بركة: عندما تنطلق الصواريخ والمسيرات من اليمن فهي رسالة أن اليمن لن يسمح بالاستفراد بالشعب الفلسطيني. وأضاف: لقد دخلنا عصر المقاومة، وعلى الدول المتبعة إعادة النظر في سياساتها. حول الدخول اليمن على خط المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، نتابع الحوار التالي مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية الضيف الله الشامي.
الحديث في إطار ما يجري من عدوان على فلسطين بشكل كامل وقطاع غزة تحديدا، هذه العملية والعدوان الإجرامي وجرائم الإبادة الجماعية التي يندى لها جبين التاريخ وتؤلم كل ذي قلب، ولا يمكن أن يسكت عليها من يمتلك ذرة من قيم إنسانية وأخلاقية ولديه روح تنبض. فهذه الجرائم كان لابد أن يكون هنالك تحركا كبيرا، وأن يكون هنالك نصرة لإخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة خصوصا، ونحن انتماؤنا واحد، ديننا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة. والتحرك الأمريكي والغربي والأوروبي بشكل كامل لدعم ومساندة الكيان الصهيوني المحتل الغاصب هو يحاول أن يعطي شرعية لاستهداف المدنيين وشرعية لقتل جميع إخواننا في فلسطين، ويريد أن يأخذ شرعية دولية، وكأنه ليس هنالك من يقول لأمريكا توقفي ولا لإسرائيل ارتدعي عن الجرائم، وأنهم من يستطيعون أن يسودوا هذا العالم، ولا يمكن أن يكون هنالك صوت يردعهم ولا قوة تقف في مواجهتهم. فكان لابد من أن يكون لليمن شعبا وقيادة ومنهجية. فنحن منذ انطلاقة شعارنا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل الذي أطلقه الشهيد القائد في 2001، كان منطلقاتنا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، فلم نحسب حسابا أو نعيرهم أهمية لا لأمريكا ولا لإسرائيل، لأنه كما علمنا القرآن الكريم وكما علمنا الشهيد القائد بأن هؤلاء الذين ينظر إليهم الزعماء العرب بأنهم عصا غليظة وأنهم قوة ضاربة وجيش لا يقهر، أن القرآن الكريم كشفهم وكشف واقعهم وأنهم عبارة عن قشة. ولذلك كان إطلاق الصواريخ والتدخل المباشر هو يأتي في إطار الواجب الديني والإنساني والعروبي والقومي ونصرة المظلومين والوقوف إلى جانب المستضعفين، وألا نكون ممن يسألون يوم القيامة عن دماء إخواننا وأبنائنا وأطفالنا في فلسطين ولا يكون لنا موقف.
أعلن مجلس النواب البحريني في بيان مغادرة السفير الإسرائيلي المنامة واستدعاء السفير البحريني من الاحتلال ووقف العلاقة الاقتصادية مع تل أبيب. وتأتي المواقف الرسمية البحرينية بفعل استمرار التظاهرات الشعبية في البلاد بطرد السفير الإسرائيلي من المنامة وقطع العلاقات مع الاحتلال. إلى العناوين: تجاوز عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة عتبة 9,000 ثلثاهم من الأطفال والنساء. حزب الله يستهدف 19 موقعاً ونقطة عسكرية إسرائيلية دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. البحرين تسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني وتقطع علاقتها الاقتصادية معه بفعل الضغوط الشعبية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية.
حول النفس والهوى والجهاد، أيسر الناس حسابا يوم القيامة، الذين يحاسبون أنفسهم لله عز وجل في الدنيا، فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله عز وجل مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا. وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا، اتخذوها على غير محاسبة، فوجدوا الله عز وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذر، وذلك مصداق قوله تعالى: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. وعن مجاهد في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: تندم على ما فات وتلوم نفسها. عن مالك بن دينار قال: إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال: ليس مثلي من يدخل معكم، أنا صاحب كذا من الذنوب، أنا صاحب كذا من المعاصي. قال مالك: فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن فلانا صديق. وقيل مر حسان بن أبي سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك، لأعاقبنك بصوم سنة فصامها. ويروى أن تميما الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. وقال أحدهم: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كر، فينبغي لنا أن نكرهها. وقال غيره: استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن الله عز وجل، وليس بشاغل يشغلك عن الله عز وجل كنفسك التي هي بين جنبي. وسمع أبو علي الرذباري يقول: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد مجتهد في ردها، فمتى أعانها فهو شريكها في فسادها. كنتم وبرنامج نحو الآفاق العالية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية. أعزائنا، في الحلقة السابقة من هذا البرنامج ذكرنا أن الموسيقى الإيرانية الفولكلورية فيها 7 مقامات، ومن هذه المقامات مقام باسم شور، وسيأتي منا الكلام حوله. أيها الكرام، إن النغمات التي استمعتم لها كانت أجزاء من مقام شور، وهو من أشهر المقامات في الموسيقى الإيرانية. إن هذا المقام لا يشبه أي من أنواع الموسيقى الأوروبية مثل ماجور ومينور، إلا أن هذا المقام أي شور يشبه إلى حد ما قطعة من الموسيقى اليونانية باسم إلوين. إن مقام شور له جاذبية كبيرة لآذان المتذوقين للموسيقى، وهو معروف لدى الإيرانيين كثيرا. وفي الإمكان القول إن هذا اللون من الموسيقى الإيرانية هو الأساس في كثير من أنواع الموسيقى الفولكلورية في إيران، حتى ما هو شائع منها ما بين العشائر والقوم الرحل. ويمكن القول بكل ثقة إن أكثر الأنغام في الموسيقى في أجزاء مختلفة من إيران منسوبة إلى مقام شور. الملفت للنظر أن هذا اللون الموسيقي مترسخ في نفوس الناس إلى الحد الذي إن تمتم شخص مع نفسه نغما كان من هذا اللون. إن كل مقام له مدخل هو بداية له، وهذا المدخل هو الدليل إلى نوع المقام الموسيقي، فإن سمعه السامع عرف المقام الذي ينتسب إليه. يرى المعنيون بالفن الموسيقي أن لمقام شور القدرة على إثارة الأحاسيس والمشاعر، وأنه سرعان ما يسكن نفوس المستمعين. إن مقام شور يحكي حزنا وألما، إنه يشارك النفوس أحزانها ويخفف عنها من آلامها. ومن ألحان هذه الموسيقى لون أو لحن حزين ولحن راحة للروح. ومن الجدير أن نذكر هنا حضرات المستمعين الأفاضل أن في مقام شور في الموسيقى الإيرانية انعكاسا لحالات شعرية وأحاسيس مرهفة تخالج النفس. ومن أجزاء المقام شور ذات العلاقة بالشعر ما يعرف بالمثنوي أو ثنائي الأبيات، على أن بعض أجزاء هذا المقام منسوبة إلى أماكن أو أقوام أو أشخاص. وعلى سبيل المثال، من أجزاء مقام شور ما يعرف بمحمد صادق خان. محمد صادق خان سرور الملك كان من الموسيقيين الإيرانيين في العصر القاجاري، وكان من فناني البلاط الملكي في عهد ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجارية. حضرات المستمعين، من اللافت للنظر الإشارة هنا إلى أن الموسيقى الإيرانية الفولكلورية وفي إطار تكوينها وتبلورها استلهمت الكثير من المضامين من القيم الدينية والأدبية والاجتماعية في المجتمع الإيراني. لقد تجمعت في الموسيقى الفولكلورية الإيرانية مجموعة متناسقة من الأنغام، ومن الطبيعي أن تواصل الموسيقى الفولكلورية في إيران مسيرتها الفنية خلال رحلة الزمن عبر القرون والأعصار. وما يوجد اليوم من هذه الموسيقى هو محطات عديدة لها في التاريخ الحافل بالإنجازات التي إن تحققت فعلى أيدي فنانين كبار تحققت. وأننا سنواصل الحديث بأنغام الموسيقى الإيرانية وبقدر ما يسمح به الوقت، لكن من دون إطالة أو الولوج في تفاصيل قد لا تفيد. وفي عودة إلى مقام شور في الموسيقى الإيرانية، نقول إن له أجزاء أربعة هي أبو عطاء وأفشاري وبيات ترك ودشتي. وفي رؤية الموسيقيين الإيرانيين فإن لحن أبي عطاء سهل وشائع جدا، ومن يتجول في الأسواق الإيرانية ربما سمع الباعة في متاجرهم وهم يقرؤون لحن أبي عطاء حين ممارستهم لأعمالهم التجارية. ومن هنا فإن بعض المختصين بدراسة الموسيقى الإيرانية أسموا هذا اللحن باللحن البازاري نسبة إلى كلمة بازار التي ترادفها في اللغة العربية كلمة سوق. ومن مقام شور يتفرع لحن حجاز المشهور عند العرب، ويستفاد من هذا اللون الموسيقي في قراءة القرآن الكريم والأدعية العرفانية. حضرات المستمعين الأفاضل، في عودة إلى مقام شور في الحلقة القادمة حديث بألحان أخرى فيه مثل بيات ترك ودشتي. حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايديك انت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايديك انت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامة قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدامة بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك حلمك غبتني للذهب والمال قدامك تنحني يا عطر الآمال لا تغرك الدني والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامي البنت زيني
الحكايات المدهشة حكايات وأساطير لأولادنا الأعزاء فيها المتعة والفائدة وحكمة الشعوب والأمم
حكاية اليوم الجزء الثاني من حكاية الراعي والمزمار العجيب بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا وأحباءنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصصنا عليكم في الحلقة الماضية الجزء الأول من حكاية الراعي والمزمار وقبل أن نكمل لكم هذه الحكاية سنوجز ما قدمنا في الجزء الأول ذكرنا أنه كان يعيش في قرية نائية رجل وامرأة وابنهما الصغير وقد نشأ ابنهما وترعرع في البراري يرعى الخراف وكان لديه مزمار ينفخ فيه لجمع قطيع الأغنام كلما تفرق حتى إذا ما كبر الفتى وأصبح شابا طلب من والديه السماح له في أن يذهب ليجد لنفسه عملا في مكان آخر ووعدهما بأن يرجع إليهما ويجلب معه ما يحصل عليه وهكذا أحباءنا ارتحل الشاب وكلما وصل إلى قرية لم يجد عملا فيها فأخذ يتنقل من واحدة إلى أخرى حتى وجد في إحداها فلاحا شغله لديه كراع واشترط الفلاح على الشاب أنه إذا اعتنى بقطيع الأغنام ولم يفقد واحدة منها فإنه سيعطيه ضعف الأجر المتفق عليه، أما إذا فقدت إحداها فإنه سيطرده ولن يعطيه شيئا. وبدأ عمله وبقي محافظا على القطيع سالما معافا لمدة 3 أشهر. فتعجب الفلاح وقرر أن يكتشف ما يفعله الشاب في المرعى للمحافظة على القطيع. فتخفى بجلد خروف واختلط مع القطيع، إلا أن الشاب أحس به وتظاهر بأنه لم يكتشف الخدعة، حتى إذا ما أخذ القطيع إلى المرعى بدأ بالنفخ في مزماره، فأخذت الخراف بالقفز والنط، وأحس الفلاح المتخفي برغبة جامحة وعجيبة لفعل ذات الشيء، وأخذ ينط ويقفز إلى أن تعبت أطرافه وتصبب العرق من جبينه وتقطعت أنفاسه وانهارت قواه. وكان الراعي يلاحظ ما حل بالفلاح ويزيد من سرعة نفخه بالمزمار. أحباءنا الصغار، انهارت قوى الفلاح المتخفي تحت جلد الخروف، فصاح بأعلى صوته:
هاي، اكفف عن نفخك بالمزمار وإلا فإنني سأسقط على الأرض من الإعياء.
وتظاهر الشاب في البداية بأنه لم يسمع الصوت، فزاد من سرعة نفخه فيما الخراف تقفز وتنط وتدور، إلا أنه توقف عن النفخ أخيرا وقال:
سيدي، هذا أنت؟
نعم، أنا رب عملك.
وكيف أتيت إلى هنا يا سيدي؟
هذا ما حصل، ولا تسأل كيف حصل،
لكن قل لي يا سيدي، لما وضعت هذا الجلد على بدنك؟
كان الجو باردا في الصباح الباكر. نعم، كان الجو باردا، من أجل هذا لبست جلد الخروف.
وجلس الفلاح متكئا على شجيرة وهو يحاول أن يستعيد طاقته، ثم قام وأوصل نفسه إلى البيت بجهد كبير. وعندما دخل بيته قال لزوجته:
أيتها المرأة، اسرعي وحضري راتب الراعي وأعطيه إياه، وكلميه بلطف ورقة.
لم يحصل لحد الآن أن دفعنا راتبا لأي راع عمل لدينا، فما الذي حصل حتى تطلب مني أن أعطي نقودا لهذا الشاب؟
لا يمكننا أن لا نعطيه نقودا، لأننا لو امتنعنا فإننا لن نتمكن من الخروج من باب بيتنا، ولن نستطيع تحمل نظرات الجيران.
وأمام تعجب زوجته من كلامه أخبرها بكل ما حصل له مع الراعي وكيف أنه كاد أن يموت من الإرهاق. واستمعت الزوجة إلى كلام زوجها بإمعان، ولما انتهى قالت له:
تستحق كل ما حصل لك، إن أبلها مثلك يستحق كل ما جرى، ولو كنت مكانك لما حصل لي مثل هذا أبدا. مزمارا سحريا تقول؟
نعم،
مزمارا يجعل كل من يستمع إليه يقفز وينط.
نعم،
لا أصدق هذا. وحتى أثبت لك هذا فإنني سأطلب من الراعي أن ينفخ فيه أمامي، وسترى بأني سأظل غير مبالية.
حسنا، إن كانت لديك النية لأن تفعلي ذلك فعليك أن تحبسيني داخل الصندوق الكبير وتحكمي إقفاله، لأنني إن سمعته مرة أخرى فإنني سأظل أقفز وأنط، ولقد قفزت ونططت هذا الصباح وليست لدي القدرة على فعل هذا ثانية.
ففعلت الزوجة ما أراده زوجها ووضعته في الصندوق الكبير وأحكمت إقفاله عليه، وجلست بانتظار قدوم الراعي من البراري. حل المساء، وعاد الراعي الشاب بقطيعه، فاستدعته زوجة الفلاح وسألته قائلة:
هل صحيح ما يقال بأن نفخك بهذا المزمار يؤدي لأن ينط ويقفز كل من يسمعه؟
نعم هذا صحيح.
عندها أمرته قائلة:
إذن انفخ به الآن، فإذا قفزت أنا ونطت أعطيتك راتبك، وإلا فإنني سأطردك.
حسنا إن كانت تلك رغبتك.
وأخرج مزماره وبدأ ينفخ فيه. كان زوجة الفلاح في تلك اللحظة تحمل في يدها عجينة، فأخذت تقفز وتنط محولة العجينة من يد إلى أخرى، وأخذ الراعي يزيد من سرعة نفخه في المزمار، وكلما زاد من سرعة نفخه زادت سرعة نط وقفز زوجة الفلاح. وفي ذات الوقت وصل صوت المزمار إلى الفلاح المحبوس في الصندوق، وأخذت يداه ورجلاه بالحركة، إلا أن ضيق الصندوق جعل رأسه يدق ويدق بقوة على خشب الصندوق حتى انكسر القفل، وخرج الفلاح وبدأ بالنط والقفز ورافق زوجته، وجلس الراعي على عتبة البيت واستمر بالنفخ، فأخذت الخراف والدجاج حتى كلب الحراسة بالقفز، وأحس الفلاح وزوجته بأنهما يكادان يسقطان من الإعياء، لكن ما كان بإمكانهما التوقف عن النط والقفز. وعلى هذه الحال توجه الراعي إلى باب المنزل، فجزعت المرأة وتوسلت به قائلة:
أرجوك أرجوك لا تخرج، إن خرجت فضحتنا أمام سكان القرية وسيروننا على هذه الحال المخزية. أرجوك لا تخرج وسأعطيك حقوقك مضاعفة.
كلا كلا، لا بأس أن يشاهدكم الناس وأنتم تنطون وتقفزون، إن هذا سيصر الناس.
وهكذا أحباءنا خرج من البيت وهو ينفخ بمزماره بقوة، وتبعه الفلاح وزوجته والدجاج والخراف والديك، والجميع يقفزون وينطون. وتجمهر الناس وبدأوا يقهقهون ويضحكون على الفلاح البخيل وزوجته. وأخيرا حل الصباح، ودفع الفلاح رواتب الراعي وسره أن يغادر. وهكذا أحباءنا أخذ الراعي الشاب أمواله وتوجه إلى قريته، حيث أعطى والديه النقود، أما الفلاح البخيل وزوجته الفضة فقد أقفلا باب البيت عليهما ولم يعدا قادرين على مواجهة الناس. وهذا هو أعزائنا مصير كل من يسيء معاملة الآخرين ولا يعطيهم حقوقهم.
قدمنا لكم الحكايات المدهشة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين علي عليه السلام: يا علي، آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الفترة، وآفة السماحة المن، وآفة الشجاعة البغي، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر. أمثال عربية.
قالت العرب: ثل عرشه، أي ذهب عزه وساءت حاله، يقال ثللت الشيء إذا هدمته وكسرته. قال القتيبي: للعرش هاهنا معنيان، أحدهما السرير والأسرة للملوك، فإذا ثل عرش الملك فقد ذهب عزه، والمعنى الآخر البيت ينصب من العيدان ويذلل، وجمعه عروش، فإذا كسر عرش الرجل فقد هلك وذل.
ومن الأمثال العربية أيضا: ثمرة العجب المقت، أي من أعجب بنفسه مقته الناس. حكايات ذات مغزى.
أن ثعلبا قبض على أرنب فقال له الأرنب: والله ما هذا لقوتك ولكن لضعفي. وقيل إنه وقف جدي على سطح فمر به ذئب فأخذ الجدي يشتمه، فقال: لست تشتمني، إنما يشتمني المكان الذي تحصنت به.
وقيل إن جملا وحمارا توحشا فوجدا مرعا خاليا يرتعان فيه، فقال الحمار يوما وقد بطر: إني أريد أن أغني. فقال الجمل: اتق الله فينا، فإني أخشى أن ينذر بنا فنؤخذ. قال: لابد. ثم نهق فسمعته قافلة مارة فأخذوهما، فأبى الحمار أن يمشي فحمل على الجمل، فمروا به في عقبه. فقال الجمل: إني طربت لغناك المتقدم وأريد أن أرقص رقصة. فقال الحمار: اتق الله، إني أسقط فلا تفعل. فرقص فأسقط الحمار وقتله. شعر الحكمة.
عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بغرة وأماني. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان، عندي جميع الناس فيها واحد، فقليلها وكثيرها سياني. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني.
أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا، ولو اقتصرت على القليل كفاني، لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرما بمكاني، قلقا يجهزني إلى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني، متبرئا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني. الدجاجة المعمرة.
نظر بعضهم إلى مائدة بخيل يوضع عليها دجاجة فلا تمس، ثم ترد من الغد، فلما مضت عليها أيام قال: يا أخي، هذه الدجاجة عمرها بعد موتها أطول من عمرها حال حياتها.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تجوالا وتصفحا جميلا في أوراق من التراث.
شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
من الجبال ورؤوس شامخة أين منها القمم الشامخة في جبال الأرض. في المشهد الآخر إرادات فتشوا عنها في كل العالم لن تجدوا مثيلا لها. في المشهد الآخر صلابة وعزم وحماس وقوة. في المشهد الآخر أرض لا تستطيع أن تفرق بين لحم مجاهد وتراب جنوب وبقاع غربي.
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. تا تجاوز عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة عتبة 9